أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ورد في التوقيع الشريف من الناحية المقدسة: يا علي بن محمد السمري، اسمع، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة. ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد شهادة الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، آلت الإمامة إلى سيدي ومولاي الإمام الحجة المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب حافر جواده الفداء. والوضع الأمني الذي كان مفروضا خلال تلك الفترة الزمنية حتم على مولاي روحي له الفداء على اتخاذ طريقة أخرى غايرت في الجملة الطريقة التي كان عليها الأئمة الذين سبقوه. فبعدما كان الشيعة يلتقون بالإمام مباشرة فيسألون منه ويأخذون ما يحتاجون إليه من أمور وأحكام، يستفتونه في مسائلهم ويستفسرون منه في شؤون أمورهم وحياتهم، اتخذ المولى بأبي وأمي نظاما آخر أو منهجا آخر غاير المنهج الذي كان متبعا من قبل الأئمة الذين سبقوه. صحيح أن هناك تمهيدا لهذا المنهج ابتدأ من زمان الإمام الرضا عليه السلام، وتبلور بصورة جلية واضحة في زمان الإمام الهادي، وطبق بصورة عملية كبيرة في زمان الإمام العسكري صلوات الله عليهم أجمعين، إلا أنه خلال تلك الفترة ما كان طريق اللقاء بين المعصوم وبين الشيعة منحصرا في هذا الباب. بمعنى في زمان الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو الذي كثر فيه احتجاب الإمام العسكري صلوات الله عليه عن شيعته، حتى اتخذ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وكلاء وسفراء، كان الشيعة يرون الإمام العسكري بشخصه ويعرفون هذا الإمام، ولا أقل أن الشيعة كانوا ينتظرون الإمام عندما يركب إلى قصر الخلافة في كل اثنين وخميس، فيرون شخص الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ويزدادون إيمانا أو معرفة بالنظر إلى قدس نوره المبارك صلوات الله عليه. بينما في زمان إمامة الإمام المنتظر حتى هذا المقدار، وهو النظر إلى قدس صفحة نور وجهه صلوات الله وسلامه عليه، ليس متسنى لأحد من الشيعة. فصارت القضية قضية واسطة وارتباط بين الإمام عليه السلام وبين شيعته، طبيعة الظرف الأمني كما قلت والذي فرض هذا الأمر. في خلال هذه الفترة، وهي التي تقارب سبعين سنة تقريبا أو تزيد شيئا ما، كان بين الإمام عليه السلام وبين شيعته وسائط، عرف هؤلاء الوسائط بالنواب أو بالسفراء أو بالوكلاء، وهم أربعة من أعلى درجات الشيعة ومن أعلى انتماءات الشيعة والارتباط. وكفى أن نسمع هذه الرواية، أحمد بن إسحاق أحد أصحاب الإمام العسكري عليه السلام والمقربين، لما خرجت السفارة لغيره سأل أحد أصحابه يقول له كيف خرج الأمر إلى حسين بن روح ولم يخرج الأمر إليك وإنت بالمنزلة والمكانة والمرتبة، فليش ما كنت أنت صاحب هذا الأمر خصوصا وأنك أكبر سنا وأعلى منزلة ومكانة؟ شوف كيف كان الشيعة في ذلك الوقت يعرفون حقيقة السفراء الأربعة. قال اعلم يا هذا أن الصاحبة لو كان تحت قدم حسين بن روح وقد أخذ حسين بن روح وجعل تحت المناشير وأحرق وذر، يفعل به ذلك وزيادة على أن يرفع قدمه ويخبر بما تحتها، ما كان لذلك بفاعل، ما كان لذلك بفاعل، يعني وصلوا من المرتبة والمستوى الذي يحفظون مقام صاحب الناحية المقدسة ويحافظون عليه إلى أنهم يبذلون كل ما لديهم مهما كان ذلك المبذول كبيرا عظيما إلى آخر، حفاظا على صاحب الناحية المقدسة. على أي حال، أنا لست بصدد الحديث عن السفراء الأربعة، فقد تحدثت عن ذلك في مجالس سابقة، وإنما أود أن أشير إلى أن الرابطة التي كانت بين الإمام بأبي وأمي وبين شيعته في حقبة من الزمن كانت من خلال السفراء الأربعة، وقد كان يخرج إليهم ما كان يحتاج إليه الشيعة، يعني كانوا وسطاء. يجي الشيعي مثلا يعرض قضيته على السفير أيما كان، الأول الثاني الثالث الرابع، فينتظر الأمر، فيخرج بعد ذلك التوقيع المبارك يتضمن جوابا على القضية التي قدمت، زين، ومن ثم يعرض الجواب على صاحب القضية أو الحاجة فتجاب. طبيعي هذا يجرنا إلى بحث كيف كان يعلم الشيعة صدق السفراء الأربعة، وكيف كان يعلم السفراء الأربعة صدق ما كان يخرج إليهم. هذا بحث تطرقنا إليه في مرات ماضية، وأشرنا إلى أن هناك موازين معينة كانت معروفة، ده الكلام من زمن الإمام العسكري. سئل الإمام العسكري كنقطة أساسية في عملية المعرفة تعتمد على مسألة الخط، فسأله الإمام طيب الخط يختلف دقة وغلظة وإلى آخرة، أعطى الإمام عليه السلام الميزان اللي يمكن التعويل عليه، قلت تحدثنا عن فلا حاجة للتكرار. ما يهمنا قضية السفارة بداية، السفراء الأربعة كيف كان يتم تعيينهم؟ دي نقطة بس مرتبطة بمحل حديثي. السفراء الأربعة كان يتم تعيينهم من خلال طريقين، الطريق الأول من خلال النص عليهم من قبل صاحب الناحية المقدسة، والطريق الثاني من خلال الإيصاء من السفير السابق، بمعنى كأن مسألة السفارة مسألة استخلاف ومسألة خلافة، فلا بد للسفير اللاحق أن يكون مشارا إليه من قبل السفير السابق، ولذلك إحدى العوامل التي تساعد على القبول بسفارة السفير اللاحق نص السفير السابق على السفير اللاحق. شوف لاحظ مثلا عندنا العمريان، قد يكون واحد يدعي يمين أو يسار، أب وابن، وبالتالي قد تكون القضية وراثة، لكن العمري الابن محمد بن سعيد العمري، ثم انتقال القضية زين إلى حسين بن روح، ثم انتقال القضية إلى السمري من دون وجود ارتباط بين هؤلاء الثلاثة أو وجود أدنى علاقة، يعني وين هذا في اليمين وين هذا في اليسار. حتى لو ترجع إلى الروايات التاريخية كان الكل يتوقع أن السفارة بعد العمري الأب تكون إلى أحمد بن إسحاق اللي جبنا قصة قبل شوي، زين. فلما لم تكن له وكانت للعمري الابن كان الكل يتوقع أن السفارة من بعد العمري الابن سوف تكون لأحمد بن إسحاق. يموت العمري بن الابن وإذا السفارة لحسين بن روح. قالوا طيب بعد حسين بن روح راح تكون السفارة لأحمد بن إسحاق. يموت حسين بن روح وإذا السفارة إلى علي السمري. فالقضية أساسا ما كانت قضية مبنية، حتى الشيعة ما كانوا يعلمون من سوف يكون السفير من بعد انتهاء أمد السفير السابق إلا بنص من السفير السابق على السفير اللاحق. ولذلك كانت القضية عملية نص، يعني أن العمري الابن الذي صدر فيه العمري وابنه ثقتان مأمونان، إمام عليه السلام يعبر هكذا، زين، هذا المأمون الثقة ينص على السفير الذي بعده، السفير الذي بعده ينص على السفير الثالث، السفير الثالث ينص على السفير الرابع. هذه نقطة مهمة إذن بداية في عملية السفارة. السفارة كانت عملية انتخاب واضح تعتمد على نص من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بتعيين السفير من جهة، اثنين كان السفير السابق يتولى عملية النص على السفير اللاحق، وما كان السفير اللاحق يصل لهذا المنصب إلا بنص من السفير الذي قد تقدم. طبقا لهذا الأمر وصلت المرحلة إلى حسين بن إلى علي السمري رضي الله تعالى عنه. السمري هذا هو السفير الرابع. هذا السمري خرج إليه توقيع شريف يشير إلى انتهاء مسألة الغيبة وانقضاء فترة الغيبة الصغرى، ومن ثم انتهاء فترة النيابة الخاصة أو السفارة الخاصة. ولذلك العبارات التي قرأناها: يا علي بن محمد السمري اسمع، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك، فقد وقعت الغيبة التامة. طبعا هذا التعبير من المولى بأبي وأمي يشير إلى مطلب مهم. أولا وقبل كل شيء الإشارة إلى انتهاء فترة السفارة الخاصة وابتداء مرحلة جديدة لابد أن تكون. اثنين الإشارة إلى انتهاء فترة الغيبة الصغرى وابتداء فترة الغيبة الكبرى. ليش؟ لأن عندنا روايات متوافرة تتضمن أن لصاحب هذا الأمر غيبتين، غيبة صغرى وغيبة كبرى. مثلا في الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أما أن لصاحب هذا الأمر فيه غيبتين، واحدة قصيرة والأخرى طويلة. والتعبيرات في هذا المضمار متعددة. إذن أولا وقبل كل شيء انتهت مرحلة السفارة الخاصة بوفاة السمري علي بن محمد رضي الله تعالى عنه، وابتدأنا مرحلة جديدة. هنا اجينا عدة تساؤلات في مرحلة الغيبة الكبرى. هل هناك سفارة خاصة لصاحب الناحية المقدسة أم لا؟ اثنين ما هي العلاقة أو ما هي الوسيلة التي يتم التعاطي بها بين الشيعة وبين إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه؟ ثلاثة كيف نتعاطى مع الدعاوى التي تبرز بين فينة وأخرى في إثبات وجود سفارة واتصال مع الإمام صاحب الأمر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء؟ أربعة هل يمكن أن نعتمد على التوقيع الشريف الذي ابتدأنا به المقام لإثبات انتهاء السفارة الخاصة وابتداء النيابة العامة أو لا؟ إذن عندنا عدة جهات أو تساؤلات تثار في المقام. حتى نمنهج الباحث ينبغي أن نركز الحديث ضمن نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى إثبات انتهاء السفارة الخاصة وابتداء عنوان النيابة العامة. النقطة الثانية أدلة القائلين ببقاء السفارة الخاصة واستمرارها حتى في زمان الغيبة الكبرى. هذه نقطة مهمة. قبل كل شيء أود أن أركز على أمر، أكرر بأن لصاحب هذا الأمر كما يستفاد من النصوص غيبتين، غيبة صغرى وغيبة كبرى. طبيعي جدا أن لهاتين الغيبتين نقاط اشتراك ونقاط اختلاف. يعني هاتان الغيبتان لا بد أن يكون بينهما امتيازا وأن يكون بينهما فروقا واختلافات، وإلا ما لم يكن بين الغيبتين فروقا واختلافات لن يكون هناك أي معنى لتمييز الغيبة الأولى عن الغيبة الثانية. حتى تتميز الغيبة الأولى عن الغيبة الثانية لا بد من ملاحظة ما هي الفروق بين الغيبة الأولى والغيبة الثانية. إذا قلنا مثلا بأن السفارة الخاصة على سبيل المثال كما كانت موجودة في الغيبة الصغرى فهي موجودة أيضا في الغيبة الكبرى، أول سؤال نحتاج الإجابة عليه، إذن ما الفرق بين الغيبتين؟ إذا كان نفس المنهج متبع في الغيبة الصغرى ومتبعا في الغيبة الكبرى، شو الفارق بين الغيبتين؟ خلاص القضية قضية غيبة واحدة، المولى بأبي وأمي غائب، وما دام غائبا فبالتالي المنهج المتبع هو هذا الأمر، النتيجة هي النتيجة. المستفاد من الروايات عرض نوعين من الغيبة، غيبة صغيرة وغيبة كبيرة، غيبة قصيرة وغيبة طويلة. هذا البيان عادة يقول التقسيم قاطع للشركة، يعني يشير إلى أن هذه تختلف عن هذه، ما تقول أنت شيئين يعني أن هناك أمرين مختلفين متفاوتين وليس الأمران في مستوى أو بكيفية واحدة. طبيعي إذن الغيبة الصغرى تختلف عن الغيبة الكبرى. إذا قلنا السفارة في كليهما إذن معنى ذلك لا يوجد اختلاف. دي نقطة مهمة لابد من الالتفات. ولذا واحد من الأدلة التي يمكن أن يستند إليه كما سنتعرض إن شاء الله في بحوث قادمة، واحد من الأدلة التي يمكن الاستناد إليه في ادعاء وجود السفارة في زمان الغيبة الكبرى السفارة الخاصة، الروايات التي نصت على أن هناك غيبتين لصاحب الأمر، فإن مقتضى التعبير بالغيبتين الإشارة إلى الاختلاف بينهما. أعود لما أنا فيه، إحنا ما يهمنا الآن التركيز على التوقيع الشريف. ما هي الدلالات التي يمكن استفادتها من خلال التوقيع الشريف؟ هل يستفاد من التوقيع الشريف انتهاء زمن السفارة الخاصة أو لا؟ والأمور المرتبطة. أول شيء أو قبل كل شيء، في التوقيع الشريف عدة أمور أو دلالات. الدلالة الأولى التي تستفاد من التوقيع الشريف انتهاء فترة الغيبة الصغرى وابتداء فترة الغيبة الكبرى، وتختلف الغيبة الأولى عن الغيبة الثانية بأن الغيبة الأولى كانت تتضمن النيابة الخاصة بينما الغيبة الثانية تتضمن النيابة العامة. من وين نستفيد هذا؟ نرجع إلى التوقيع. فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك. شاهدنا نبدأ. ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك. بينما أرجع مثلا إلى التوقيع الذي صدر إلى العمري الأب عندما أخبر بانتهاء أمد حياته، قال ووصي من بعدك إلى ابنك محمد. أرجع إلى التوقيع الذي صدر إلى العمري الابن، جاه الأمر أن يكون الأمر من بعده إلى حسين ابن روح. حسين ابن روح، جاه الأمر أن يكون الأمر من بعده إلى علي بن محمد السمري. طريقة واحدة. هذا يقول لي لا، إلى هني بس كفاية، لا تكتب وصية إلى أحد. يعني يريد يبين له بأن هناك تغيرا في المرحلة وفي المنهج، طريقة العمل أو الأسلوب الذي كان متبعا من قبل في التعاطي مع الموقف والحدث قد تغير، ولذلك راح نستخدم استراتيجية جديدة، راح نستخدم منهجية مغايرة للمنهجية التي كنا عليها من قبل. فعوضا عن أن يقول له أوصي كما يكون كان يقول للثلاثة الذين قبله، يقول له الآن لا، لا توصي إلى أحد، توقف، لا توصي إلى أحد من يقوم إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك. هذا هنا يسموه في علم اللغة مقدمة مطوية أو إجابة على سؤال مقدر. كيف؟ طبيعي السمري سوف يبلغ المؤمنين بأنه قد صدر الأمر إلي من صاحب الناحية المقدسة بقرب الأجل. طبعا هذا لما يجي غايته أمران. أمر الأول إعداد المؤمنين لاستقبال الحدث. أمر الثاني استغلال الفرصة، يعني يقول لهم ترى أنا بعد أيام أموت، أي شعبكم تبغوا تستغلوا الفرصة تخاطبوا الناحية المقدسة جيبوه، لا تتوانوا، لا تتمهلوا، ترى أنا أيام تنتهي. ليش هذا نسمي مقدمة مطوية؟ لأن في البين سؤالا سوف يطرح عندما يذاع الخبر بأن السمرية قد نعيت إليه نفسه. طبيعي سوف يكون السؤال الصادر من الشيعة حينئذ، وإلى من الأمر من بعده؟ السؤال إلى من الأمر من بعده؟ لأنهم كانوا ملتزمين أو يعلمون بأن الذين تقدموا السمري عندما تنعى إليه نفسه يوصي بالأمر إلى فرد يكون بعده، ولذلك السؤال راح يطرح إلى من الأمر من بعده؟ يجاوبهم السمري قد أمرت ألا أوصي إلى أحد. هذه صدمة إيمانية، ليش لا أوصي إلى أحد؟ لأنها وقعت الغيبة الكبرى. الآن دخلنا في مرحلة جديدة، استراتيجية جديدة في منهجية العمل، وبالتالي تختلف عن الاستراتيجية السابقة. ليش لا توصي إلى أحد؟ لأنها وقعت الغيبة التامة. يعني كأن تلك كانت مرحلة خاصة، فترة عمل محددة لغاية معينة، الآن انتهت للغاية، تبدلت، بدأنا في مرحلة جديدة تختلف عن المرحلة السابقة. ولذلك قلت هذا يشير إلى أن هناك تفاوتا واختلافا بين الغيبتين، وهذا التعبير أحد الشواهد أو الأدلة التي تثبت انتفاء السفارة في زمن الغيبة الكبرى، وكذب كل من يدعي الارتباط والصلة المباشرة بصاحب الناحية المقدسة عن علم ومعرفة. دي نقطة مهمة. إذن ده جانب. إذن هذا التعبير عندما يقول لا توصي يشير إلى أن فترة الغيبة الصغرى قد انتهت وبدت الغيبة الكبرى، وبالتالي لا مجال إلى عملية الإيصاء مع وجود الفاروق. هذا أمر. أمر آخر ينبغي الالتفات له، ليش الإمام يقول لا توصي؟ لأننا قلنا بأن المقام مقام مغايرة بين المرحلتين أو الغيبتين. جعل نيابة خاصة في مرحلة الغيبة الكبرى يتنافى وصفات الغيبة الكبرى. كيف؟ واحدة من القضايا التي ستجعل في الغيبة الكبرى هي النيابة العامة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا التعبير يشير إلى أن هناك نيابة عامة قد جعلها المولى بأبي وأمي في زمان الغيبة الكبرى. جعل النيابة الخاصة ينافي جعل النيابة العامة. أقرب لك بمثال. الآن في هذا المسجد لو أنا عينت إليك شخصين قلت بأن هذين الشخصين يمكنهما أن يجيبا على أسئلتكم، وفي نفس الوقت أنا مسكت زاوية وجلست وقلت أنا أيضا موجود سوف أتصدى للإجابة على أسئلتكم، تتوقع أحد بيتوجه إلى الشخصين للسؤال منهما مع وجود إمام المسجد وتصديه للإجابة على المسائل؟ طبيعي لا. من باب نفس المعنى انطبق على موردنا، إذا وجدت الغيبة الكبرى وجعلت النيابة العامة للفقهاء، النيابة العامة للفقهاء تستدعي أن يجيب الفقهاء على مسائل الناس بالأحكام الظاهرية، ما يقدر يحرز الواقع 100%. وفي نفس الوقت عندنا ألف الذي يتصل مع الإمام عليه السلام مباشرة فيمكنه أن يجيب على مسألة هذا الرجل بحكم الله الواقعي. تتوقع أحد بيستفتي الفقهاء في الأحكام الظاهرية، خصوصا إذا التفت إلى أن الحكم الظاهري إذا لم يوافق الحكم الواقعي وجب عليه الإعادة. واحد حج مثلا وطاف وصار عنده شك في مورد من الموارد، الفقيه قال لابني على صحة العمل ولا تعتني بالشك، ده حكم ظاهري. لو راح استفتى الإمام بيقول له لا عملك باطل يجب عليك الإعادة. تتوقع هذا بيستفتي الفقيه الذي يعطيه جوابا قد يكون موجبا لبطلان العمل والإعادة، والإمام بين ظهرانية يمكنه أن يستفتي من خلال السفير الخاص. إذن جعل السفارة الخاصة أساسا في زمان النيابة العامة يدعو إلى لغوية النيابة العامة ويدعو إلى عدم فاعليتها والاستفادة منها، وده أمر داعي إلى رفع اليد عن أيضا النيابة العامة. إذن هذا يؤكد أن هناك امتيازا، أمر الأول، بين الغيبتين الصغرى والكبرى، ده مورد. الأمر الثاني كما قلت بأن التوقيع الشريف يستفاد منه الإجابة على سؤال مقدر وهو لمن الأمر من بعدك يا علي بن محمد، كانت الإجابة وقعت الغيبة التامة. الأمر الثالث الذي تضمنه التوقيع الشريف النص على وجود دعوى الكذابين عندما يقول عليه السلام وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفيان والصيحة فهو كذاب مفتر. هذا التعبير يدل على انتفاء السفارة الخاصة وعدم صحة دعوى من يدعيها. يعني كل من يدعي أنه سفير سفارة خاصة في زمان الغيبة الكبرى كذاب. هنا عندنا عدة نقاط ينبغي الالتفات لها. أولا ليش عبر الإمام وسيأتي من شيعتي؟ ليش ما قال وسيأتي من يدعي؟ ليش الإمام عبر بكلمة شيعتي فنسب المدعين لنفسه ولم ينسب ولم يترك المدعين مطلقا؟ ليش ما قال وسيأتي من يدعي؟ تعبير الإمام إشارة إلى أن الذين سيدعون السفارة الخاصة لا بد أن يكونوا من الشيعة. ليش؟ لأمرين. أمر الأول لأن أبناء العامة أساسا مختلفون في ولادة صاحب الناحية المقدسة. هم إلى الآن يعني بعضهم ينكر أنه قد ولد، وبالتالي جملة غير قليلة منهم تصر على أنه سيولد في آخر الزمان. إذا كان يعتقد بأنه لم يولد وسيولد في آخر الزمان، هل يتصور أن يدعي السفارة لشخص بعد لم يولد؟ كيف يصير سفير لواحد ما انولد بعده؟ ولذلك قلة قليلة جدا منهم هي التي تعتقد بولادة صاحب الناحية المقدسة، وهؤلاء لا يجعل تعويلا عليهم. لذلك الإمام يشير إلى أن الدعوة ستكون من الشيعة الذين يعتقدون الولادة، وبالتالي سيكون دعوة السفارة له وجه واحد. اثنين، الإمام أيضا يشير إلى قضية عقدية مهمة، أن غير الموالين لن يكونوا أصحاب مقبولية في هذا الأمر. تتصور واحد الآن من جماعة ابن تيمية أجدع بأنه سفير الناحية المقدسة، تتوقع الشيعة يصدقونه أو يعولون عليه أو يقبلون مقالته؟ طبيعة الانتماء المذهبي والانتماء الشيعي الموجود عند الشيعة أنهم لا يصدقون من لم يكن منتميا إلى ولاية أهل البيت عليهم السلام. وبالتالي لما ينص الإمام على التخصيص من شيعتي، الإمام يريد يشير إلى أن وإن ادعى المقام، ادعى السفارة شخص ليس من الموالين، إلا أن دعوة لا قيمة لها، ما بيأثر. اللي أثر إذا كان المدعي منا، من شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. على أي حال، إذن هنا نقطة، الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقدم إخبارا غيبيا عن دعوة سوف تكون في فترة من الفترات، بعدما قال الإمام عليه السلام بانتهاء أمد السفارة الخاصة يقرر بأن هناك من سوف يدعي السفارة ومن سوف يدعي الاتصال بالناحية المقدسة. الإمام أعطى بأن المدعين كذابين، طبعا حدد أن الذين يدعون السفارة قبل السفياني وقبل الصيحة، كأن أعطى أمد، يعني من ادعى السفارة بعد ظهور السفياني وبعد وقوع الصيحة ليس كذابا، هناك أمد زمني من هالفترة من وقت وفاة علي بن محمد السمري إلى وقت ظهور السفياني وحصول الصيحة في السماء، خلال هالمدة الزمنية كل من يدعي السفارة فهو كذاب، كل من يدعي السفارة الخاصة فهو كذاب لا مجال له. هذه نقطة. أمر آخر لقائل أن يقول بأن العبارة المذكورة لا دلالة لها على نفي السفارة الخاصة. دلالة العبارة المذكورة على نفي المشاهدة، لأن الرواية ماذا تقول؟ من ادعى المشاهدة، والمقصود من المشاهدة الرؤية، يعني من ادعى رؤية صاحب الناحية المقدسة قبل حلول الصيحة قبل ظهور السفياني كذبوه، وهذا ما إلى ربط بقضية السفارة. هذا الكلام مردود. ليش؟ عندنا مجموعة من القرائن تساعد على كون المقصود من المشاهدة في الرواية هي السفارة. أشير لبعض تلك القرائن. أولا، ما هو موضوع التوقيع الشريف؟ موضوع التوقيع الشريف يمثل قرينة داخلية على تفسير بعضه بعضا. موضوع التوقيع الشريف عبارة عن انتهاء الغيبة الصغرى وابتداء الغيبة الكبرى. موضوع التوقيع الشريف انتهاء فترة السفارة الخاصة وابتداء فترة النيابة العامة. إذن الإمام عندما يتحدث يتحدث عن نفي المشاهدة التي تتضمن دعوة السفارة الخاصة. أي مشاهدة؟ المشاهدة التي تشتمل على دعوة السفارة الخاصة. وليس الإمام عليه السلام بصدد الحديث عن نفي المشاهدة مطلقا. ليش؟ لأن الأربعة السفراء رضي الله تعالى عنهم كانوا يدعون المشاهدة والسفارة. فالإمام الآن يريد يقرر انتفاء المشاهدة والسفارة، فيقرر أن من جاء يدعي المشاهدة على أنه سفير كذاب مفتر. هؤلاء كانوا يقررون المشاهدة مع السفارة وهم صادقون، غيرهم كذاب مفتر. إذن هذه قرينة أن الموضوع الذي يتحدث عنه التوقيع الشريف يستدعي أن يكون المقام مقام تحديد للمشاهدة بالمشاهدة التي تتضمن دعوة السفارة. واحد. اثنين، خلنا نستفيد شيئا ما من اللغة العربية. عندما يقول عليه أفضل الصلاة والسلام فمن ادعى المشاهدة، هذه اللام في كلمة المشاهدة ما هي؟ هل هي لام جنسية أم أنها لام عهدية؟ زين، إذا كانت لاما جنسية فماذا يقصد بها؟ إذا كانت لاما عهدية ماذا يقصد بها؟ قد يسأل سائل شو الفارق بينهما؟ عادة اللام الجنسية هي اللام التي تكون أقرب إلى ابتداء موضوع جديد، مثل ويش؟ جاء الطلاب إلى المدرسة، دي الطلاب معرفة فيها ألف لام، لام التعريف الموجودة في كلمة الطلاب يسموها لام جنسية لأنها تبتدئ الإخبار عن شيء. أما إذا قال هكذا رأيت قاضيا جاء القاضي، اللام في كلمة القاضي يقول لام عهدية. ليش؟ لأن المستمع لا زال ذهنه عبر عنا لا زال مركوزا في ذهنه الحديث عن القاضي الذي رآه. رأيت قاضيا جاء القاضي، أي قاضي اللي رأيته، يعني القاضي اللي رأيته. فيسمو دي اللام لام عهدية، يعني اعتمدت على اللام التي ذكرتها في هذه الكلمة على ما أخبرتك به سابقا. انجي الآن، هني اللام في كلمة المشاهدة لام عهدية. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بصدد الحديث عن موضوع معهود، الإمام شي يقول لأ ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك. الإمام يعني يقول له ما في سفارة بعد، خلاص ما في سفارة. ففي كلام معهود بين الإمام عليه السلام وبين علي بن محمد السمري من جهة، أو بين الإمام عليه السلام وبين شيعته. هذا الكلام المعهود استفاد من الإمام فمن ادعى المشاهدة، أي مشاهدة، المشاهدة المعهودة، أي المشاهدة المعهودة، السفارة، وأنا قاعد أساسا أتكلم عن السفارة. فبالتالي اللام لام عهد مرتبطة بالحديث عن السفارة وتعود إلى مسألة السفارة. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هو بصدد نفي تلك السفارة التي كانت موجودة إلى زمن علي بن محمد السمري، والآن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يريد أن ينفيها. فإذن هذه قرينة ثانية تساعد على أن المقام مقام انتفاء السفارة. طبعا عندنا لو أردنا أيضا أن نستعرض قرائن أو أدلة أخرى يمكن الاستناد إليها. إذن إلى الآن وصلنا إلى نتيجة خلاصتها أن التوقيع الشريف ينفي وجود سفارة خاصة في زمان الغيبة الكبرى. خلي المنهجة، واحد وقوع الغيبة الكبرى، اثنين انتهاء السفارة الخاصة، ثلاثة انتفاء السفارة الخاصة في زمان الغيبة الكبرى. طيب هذه ثلاث نقاط أساسية تضمنها التوقيع الشريف تستفاد منه. الآن نبدأ مرحلة ثانية وهي كيف واجه مدع السفارة في زمان الغيبة الكبرى هذا التوقيع الشريف. طبيعي الذين يقولون بوقوع السفارة الخاصة في زمان الغيبة الكبرى ما وقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التوقيع الشريف، ولذلك عمدوا إلى النقد والإشكال على التوقيع الشريف، وذكرت أمام هذا التوقيع المبارك جملة من الإشكالات، بعضها في سنده، بعضها في دلالته، بعضها معارضته بجملة من الروايات إلى آخرة. شلون نستطيع أن نجيب عن هذه الإشكالات؟ ده مرحلة. المرحلة الثانية، بماذا تمسك القائلون بثبوت السفارة في زمان الغيبة الكبرى؟ دي الدعوة التي قد نبتلى بها بين فينة وأخرى، أن نجد من يدعي أنه سفير الناحية المقدسة. هؤلاء الذين يدعون السفارة عن الناحية المقدسة، ما هو دليلهم أو ما هو برهانهم في إثبات ذلك؟ هذا إن شاء الله ما نتحدث عنه في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا من المؤمنين والمؤمنات، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، أيد الإسلام وأهله، واخذل الشرك والنفاق وأهله، احفظ علماء الدين ومراجع المسلمين. اللهم من على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، سيما المرضى المنظورين بالصحة والشفاء والعافية. اللهم داوهم بدوائك، شافهم بشفائك، عافهم من بلائك، من عليهم بالصحة والشفاء والعافية عاجلا يا رب العالمين. انصر شيعة أمير المؤمنين في كافة أرجاء المعمورة، ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم، آمين رب العالمين. لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، آمين رب العالمين. اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، فرج كربنا وكرب المكروبين، غير سوء حالنا يا رب العالمين. موتانا وموتاكم وموتى من سألنا الدعاء، وموت ومن مات على ولاية أمير المؤمنين، للجميع رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها صلوات.